أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على خصوصية الخبر الواحد. أحدها الكلام حول الدليل الرابع من أدلة حجية الخبر الواحد، ألا وهو الدليل العقلي. وهذا الدليل قد قرر في كلماتهم بعدة بيانات. البيان الأول، وهذا البيان هو للشيخ الأعظم في الرسائل، غير أن الآخوند قد نقله في المقام متصرفا فيه نحو تصرف تخلصا عن بعض الإيرادات التي وجهت إلى بيان الشيخ الأعظم قدس سره. وعلى أي حال، فحاصل ما أفاده المصنف في توضيح هذا البيان أننا نعلم إجمالا بوجود تكاليف شرعية بين جميع الأمارات الظنية من الروايات وغيرها كالشهرات والإجماعات المنقولة والأولويات الظنية وغيرها من الأمارات الظنية. وهذا ما يسمى بالعلم الإجمالي الكبير. وهناك عندنا علم إجمالي صغير مختص بساحة الروايات، حيث أننا نعلم إجمالا بأن أكثر الأخبار بل جلها إلا ما شذ وندر صادر عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. ومنشأ هذا العلم تراكم الظنون من قبيل دقة أرباب المجاميع الحديثية من الكتب الأربعة وغيرها، وشدة احتياطهم وتقواهم في جمع الحديث وفرد المجعول من الحديث عن غير المجعول إلى غير ذلك مما يورث العلم الإطمئناني ولو إجمالا بصدور كثير من الروايات التي بأيدينا عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. وحينئذ فنقول أننا نعلم إجمالا بمقتضى الإجمالي الصغير، بمقتضى الإجمالي الصغير نعلم إجمالا بصدور كثير من الروايات التي بأيدينا عن الأئمة الأطهار عليهم السلام بمقدار واف بمعظم الفقه، معظم الأحكام الشرعية مبثوثة في مضامين تلك الأخبار، بحيث لو علمنا تفصيلا بذلك المقدار الوافي لجاز لنا إجراء الأصول النافية للتكليف الشبهات الحكمية وين فيما عدا ذلك المقدار. ولكن حيث لا نعلم تفصيلا بذلك المقدار، ما ندري المقدار اللي صادر من الروايات الجيد تفصيلا، ولكن حيث لا نعلم تفصيلا بذلك المقدار الوافي وإنما نعلم به إجمالا وجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور، ولا يجب مراعاة أطراف العلم الإجمالي الكبير. السر في ذلك هو انحلال العلم الإجمالي الكبير، وذلك لأنه إذا تضيقت أطراف علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف المنتشرة بين جميع الأمارات على كثرتها، وانحصرت يعني أطراف علمنا الإجمالي الكبير يعني بثبوت التكاليف المنتشرة في جميع الأمارات، لو تضيقت أطراف علمنا الإجمالي الكبير وانحصرت أطرافه في خصوص ما بأيدينا، وانحصرت أطرافه في خصوص ما بأيدينا من الروايات التي نعلم إجمالا بصدور كثير منها عن الأئمة عليهم السلام، لن حصرت التكاليف والأحكام الشرعية هذه الأطراف، ولخرجت بقية الأمارات عن أطراف العلم الإجمالي، وكان الشك في ثبوت التكليف بالنسبة إليها علما إلى سائر الأمارات اللي هي ما معتبرة، وكان الشك في ثبوت التكليف بالنسبة إليها بدويا. مثلا إذا فرضنا أن المعلوم لنا بالعلم الإجمالي الكبير 100 حكم إلزامي، وعلمنا إجمالا بمن؟ بالعلم الإجمالي الصغير، علمنا بمن؟ بصدور 100 رواية مما بأيدينا من الروايات المتضمنة لتلك 100 من الحكم الإلزامي، لنحل العلم الإجمالي الكبير. ومقتضى انحلاله انحلال العلم الإجمالي الكبير هو الأخذ بالروايات طرا. ليش؟ لكونها من أطراف العلم الإجمالي الصغير، وجواز إجراء الأصل النافي للتكليف في موارد سائر الأمارات غير المعتبرة التي هي من أطراف العلم الإجمالي الكبير. هذا ليش؟ لكون الشك في ثبوت التكليف فيها أو بالنسبة إليها بدويا كما عرف. توضيحه بمثال عرفي: لو كان هناك قطيع غنم مشتمل على السود والبيض، وعلمنا إجمالا بأن في هذا القطيع 20 غنما مغصوبة مثلا، ثم هذا علم إجمالي كبير، هذا علم إجمالي كبير بثبوت الحرمة، وهذه الحرمة مبثوثة في جميع الأطراف، يعني هم السود وهم البيض. ثم قامت البينة على أن 20 المغصوبة في خصوص السود، عندها ينحل بموجب البينة ماذا ينحل؟ العلم الإجمالي الكبير ينحل، العلم الإجمالي الكبير. فلا يجب الاجتناب إلا عن خصوص السود، وأما البيض فتجرى فيها قاعدة الحل، قاعدة الحل وأنها مباحة والحرمة ليست فيها. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ فالمتحصل أن العلم الإجمالي عليكم السلام أن العلم الإجمالي الصغير يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير ويوجب لزوم العمل بالأخبار بجميع الأخبار المثبتة للتكليف مطلقا. فكل خبر مثبت للتكليف كأن يقول مثلا هذا العمل واجب ذاك حرام والنقاط. فكل خبر مثبت للتكليف يلزم العمل على وفقه احتياطا، لأن العلم الإجمالي الصغير منجز للواقع وموجب للاحتياط، فيجب العمل بجميع الأخبار المثبتة للتكليف. وأما بالنسبة للأخبار النافية للتكليف كما لو قال الخبر مثلا هذا الفعل ليس بواجب ذاك ليس بحرام وهكذا، فالعمل على وفقها يعني على وفق منه الأخبار اللي تنفي التكليف، فالعمل على وفقها جائز قطعا إلا أنه غير واجب. ولكن العمل بالأخبار النافية ليس مطلقا كالعمل بالأخبار المثبتة للتكليف، بل هو مقيد بما إذا لم يكن في موردي الخبر النافي للتكليف لم يكن في مورده أصل مثبت للتكليف من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب، وإلا لو كان في موردي الخبر النافي أصل مثبت للتكليف لاقتضى الاحتياط وجوب متابعة ذلك الأصل، ولا يجوز العمل على وفق الخبر النافي للتكليف. خذ لذلك مثالا، ألف لو قام الخبر الواحد ودل على أن صلاة الجمعة ليست واجبة، في حين أننا نعلم إجمالا بأنه نعلم إجمالا إما بوجوب الظهر أو بوجوب الجمعة، فعندئذ لا يجوز العمل على وفق الخبر النافي للتكليف، لأن العلم الإجمالي المنجز موجب للإحتياط، فلا بد من الجمع بين الظهر والجمعة. فلو كانت صلاة الجمعة واجبة في زمان الحضور، ثم بعد تحقق عصر الغيبة شككنا في بقاء وجوب الجمعة، وفي عين الحال أو وفي نفس الوقت قام الخبر الواحد ودل على عدم وجوب صلاة الجمعة، فالخبر نفى الحكم، بينما استصحاب بقاء الوجوب أثبت الوجوب، فحينئذ أيضا مع وجود الاستصحاب لا يجوز العمل بالخبر النافي للتكليف. فالنتيجة أن مقتضى هذا الوجه الأول العقلي هو اعتبار الأخبار فقط دون سائر الأمارات، كما لا يخفى. واعتبار الأخبار أيضا بهذا التفصيل، عرفنا أن الأخبار المثبتة للتكليف يلزمنا بالعمل على وفقها مطلقا، وأما الخبر النافي متى يجوز العمل به؟ فيما إذا لم يكن في مورده أصل مثبت للتكليف. إلا أن الآخوند رحمه الله أشكل على هذا الوجه، وعمدة إشكاله أن هذا الدليل العقلي لا يثبت مدعى المستدل، وذلك لأن مقتضى الدليل المذكور هو الأخذ بالأخبار احتياطا لا حجة، لأنه مقتضى العلم الإجمالي، حيث أن قضية العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار التي بأيدينا عن الأئمة عليهم السلام قضية هذا العلم الإجمالي هو الأخذ بتلكم الأخبار احتياطا ومن باب الاحتياط لا من باب الحجية. ومن المعلوم أن الأخذ احتياطا ينافي الأخذ بها من باب الحجية، وذلك لأن الحجة هي التي تخصص العموم أو تقيد الإطلاق أو تقدم على معارضها مع الرجحان والمزية، وهذا بخلاف الأخذ بالأخبار احتياطا، فإنه لا يترتب عليه هذه الآثار. هذا أولا. وثانيا أنه لا يمكن أن تتقدم هذه الأخبار على الإطلاقات والعمومات، وذلك لأن أصالة الإطلاق وأصالة العموم دليل اجتهادي، والدليل الاجتهادي مقدم على قاعدة الاحتياط والاشتغال، بل الدليل الاجتهادي وارد على قاعدة الاحتياط ورافع لموضوعها، حيث أن موضوع وجوب الاحتياط هو احتمال العقاب، بينما إذا ورد عموم أو إطلاق ينفي العقاب عند ذلك انتفى موضوع الاحتياط بالمرة. وبالجملة فمقتضى هذا الوجه العقلي فهذا الوجه العقلي لا يقتضي حجية الأخبار التي هي المقصودة من هذا الوجه وهذا الدليل، وإنما يقتضي وجوب الأخذ بها احتياطا. وأين هذا من مدعى المستدل؟ هذا ما يتعلق بالبيان الأول من تلك البيانات التي قرر بها هذا الدليل العقلي، وعرفتم أنه غير مقبول لدى المصنف. قال رحمه الله: في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد، وقد تعرض الآخون إلى ثلاثة منها. الوجه الأول، وهو هذا البيان، هذا الوجه للشيخ الأعظم الأخ الرسائل نقله الآخون في المقام، ولكن بتصرف، وهذا التصرف اللي سواه حتى ماذا يتخلص من بعض الإيرادات اللي وجهت إلى بيان الشيخ رحمه الله. قال أحدها أنه يعلم إجمالا بصدور كثير، هذا رأسا الآخون في البيان خذ ماذا، خذ المقطع الأخير، يعني ما تعرض إلى العلم الإجمالي الكبير والعلم الإجمالي الصغير. ثم بعد ذلك شنو قلنا وحينئذ فنقول أننا نعلم إجمالا بمقتضى الإجمالي الصغير بصدور كثير. خذ هذا المقطع رأسا ليش؟ لأن ذاك المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير ينحل بتوسط الإجمالي الصغير، فينحصر كلامنا فقط بهذا، أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار بصدور كثير عن الأئمة الأطهار عليهم السلام بمقدار واف بمعظم الفقه، معظم الأحكام الشرعية مبثوثة في مضامين هذه الأخبار، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار من الأخبار الوافي بمعظم الفقه لانحل علمنا الإجمالي الكبير، اللي هو يوضح لنا إياه، لانحل علمنا الإجمالي بمن بثبوت التكاليف الشرعية بين الأمارات الظنية جميعا مطلقا، أعم من الروايات وغير الروايات من الإجماعات المنقولة، الشهرات الفتوائية، الأولويات الظنية وغيرها. هذا علم إجمالي كبير، علم إجمالي كبير عندنا بمن من أقوى تكاليف مبثوثة في جميع الأمارات الظنية، أعم من الروايات وغيرها. قال بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات. هذا العلم الإجمالي الكبير ينحل علما إلى وإلى إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار اللي هي صادرة المعلومة تفصيلا أو إجمالا، وكان ينبغي أن يضيف تفصيلا أو إجمالا، لأنه إحنا عندنا علم إجمالي بصدور كثير من الروايات مو تفصيلا. طب إذا صار تفصيلا هذا بها ونعمة، إذا ما في تفصيلا إجمالا بالتالي. لذلك يقولون أنه في بعض كلماته الآتية يصرح بالإجمال كما هو صرح الآن في أول الوجه الأول. قال أحد أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مو تفصيلا. لا لا مو أنا هنا قصدي العفو، لأن حل علمنا الإجمالي الكبير هنا الانحلال يحتاج شنو شيئا إلى وإلى إلى العلم التفصيلي بالتكاليف، هذا جيد في مضامين أخبار، لكن هاي الأخبار معلومة بالتفصيل لو بالإجمال هذا تفصيلا وصف بس الأخبار، الأخبار الصادرة عن المعصومين. مين بس احنا عندنا علم إجمالي بهذا بصدور كثير من الأخبار مو تفصيلا، إذا تفصيلا خوف، أما إذا ماكو تفصيلا أو إجمالا. بلي صادرة سواء كان نسبة قليلة 20 علم إجمال بصدور كثير عندنا كثير من الروايات. بلي لنحل علمنا الإجمالي الكبير إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة وإلى الشك البدوي في ثبوت التكليف وين في سائر موارد الأمارات غير معتبرة. أنت في سائر الموارد ناس ندري يجوز لنا إجراء الأصول النافية للتكليف. ولازم ذلك، يعني ولازم ومقتضى انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى ما في الأخبار لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة للتكليف. الأخبار اللي هي مثبتة للتكليف يتعين علينا أن نعمل على وفقها. هاي الأخبار كلها تكون ماذا؟ نحن ملزمين بالعمل على وفقها احتياطا. وجواز العمل على صدق الخبر النافي منها، أي من تلك الأخبار، جواز العمل على صدق النافي منها، يعني موجوب. لاحظوا التعبير الآخون اللي قلنا قبل قليل أن الآخون رحمه الله نسيت هذا البيان مال الشيخ نقله، لكن بتصرف اجا اولا قال بمقدار واف بمعظم الفقه، هذا القيد ما موجود وين في بيان الشيخ الاعظم. ثانيا قال وجواز العمل على طبق الخبر النافي، يعني يقول العمل على وفق الخبر النافي جائز مو واجب، حتى يرد اشكال الشيخ الاعظم. الشيخ الاعظم بعد ان بين هذا البيان اورد على نفسه بإيرادات ثلاثة، من جملة الإيرادات أن العمل على طبق الخبر النافي لا يكون واجبا، فجعله إيرادا. الآخر يقول لا، هو أساس العمل على طبق النافي جائز مو واجب، مقتضى الانحلال ألف باء ألف لزوم العمل على جميع الأخبار المثبتة بالتكليف، باء الأخبار النافية يجوز العمل على وفقها مو أنه واجب. بعد العمل على وفق الأخبار النافية هل هو مطلق كالعمل بالأخبار المثبتة للتكليف؟ قال ليس مطلقا بل مقيد. مقيد بمن؟ فيما يعني يجوز العمل على صدق الخبر اللي هو نافي للتكليف. الخبر اللي يقول لك ان هذا العمل ليس واجب، هذا ليس حرام، هذا ليس مستحب، هذا مقيد. فيما اذا لم يكن في المسألة يعني في مورد الخبر النافي للتكليف لم يكن في مورده اصل مثبت للتكليف، بيان من هذا الاصل من قاعدة الاشتغال او الاستصحاب. وقد ذكرت لكم مثالين، مثال لوجود أصالة قاعدة الاشتغال، فحينئذ قلنا لا بد من الاحتياط من الجامع بين الظهر والجمعة، ولا يجوز العمل بالخبر النافي للتكليف. والمثال الثاني كان إما لوجود استصحاب بقائي وجوب صلاة الجمعة. المثالين ذكرناهما. بنا أن هذا قيد فقط لجريان الاستصحاب، يعني يقول أن جريان الاستصحاب في مورد الخبر النافي للتكليف جريان الاستصحاب ليس مطلقا كجريان قاعدة الاشتغال، وإنما جريان الاستصحاب مبنائي. وهذا إشارة إلى مطلب يأتي تفصيلا في مبحث الاستصحاب، ومحصله أنه هناك خلاف بين الأعلام في أن الاستصحاب هل يجري في موارد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة أم لا يجري، يعني في أطراف العلم الإجمالي بمن بانتقاض الحالة السابقة هل يجري الاستصحاب يعني العلم الإجمالي هل يكون مانعا عن جريان الاستصحاب أم لا يكون مانعا من جريان الاستصحاب؟ فذهب جمع إلى جريان الاستصحاب في موارد وأطراف العلم الإجمالي، وذهب آخرون إلى عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة. فالآخوذ هنا في مقام التقرير شي يقول؟ يقول إذا كان أصل مثبت للتكليف في مورد الخبر النافي للتكليف، هذا الأصل هو الاستصحاب، فعند ذلك كون تعمل بالاستصحاب وما يجوز أن تعمل بمن بالخبر النافي. متى هذا؟ يقول على يا مبنى، على مبنى القائل بجريان الاستصحاب في مواد العلم الإجمالي. يقول والاستصحاب على هذا المبنى، يا مبنى، بناء على جريان الاستصحاب في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف، أو قيام عطف على بانتقاض، يعني أو علم بقيام أمارة معتبرة على انتقاض الحالة السابقة فيه في بعض الأطراف. نفس النزاع اللي بمبحث الاستصحاب، نفس النزاع ويا في قيام الأمارة المعتبرة، يعني الأمارة المعتبرة إذا قامت على انتقاض حالة سابقة هل يجد الاستصحاب لو ما يجد الاستصحاب؟ هنا على هذا المبنى فلا بد من العمل بالاستصحاب وعدم جواز العمل على وفق الخبر النافي للتكليف. والا يقول والا، واما اذا بنينا على المبنى الاخر، والا لو لم يجر الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي، والا لو لم يجر الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، يا أطراف العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف قلنا الاستصحاب ما يجري. قال لاختص عدم جواز العمل على وفق الخبر النافي بمن اختص بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال، مو الاستصحاب. اما الاستصحاب شنو؟ الاستصحاب لا يكون مزاحما لمن؟ لا يكون مزاحما لجواز العمل بالخبر النافي. اللي يكون مزاحم للخبر النافي منه؟ أصالة الاحتياط، قاعدة الاشتغال. واضح المعنى؟ فاذا الأصل المثبت للتكليف متى يكون مزاحما لعملنا على وفق الخبر النافي؟ إذا كان يكون مزاحما فيما إذا كان الأصل قاعدة الاشتغالي، أو كان استصحاب ولكن على يا مبنى، على مبنى جريانه في أطراف وموارد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف. خب النتيجة أن مقتضى هذا الوجه شنو؟ هذا الوجه الأول العقلي، مقتضى اعتبار الأخبار فقط دون سائر الأمارات غير المعتبرة، فجعلوا هذا الوجه من وجوه العقلية على حجية شنو؟ على اعتبار الأخبار. الآخوند رحمه الله يقول لا، هذا ما يكاد ينهض، أنه لا يكاد ينهض هذا الدليل العقلي على حجية الخبر، بحيث يقدم الخبر تخصيصا، يعني تخصيصا لعموم أو يقدم تقييدا لإطلاق، أو يقدم ترجيحا لمفهوم، بحيث يقدم على غيره، على غيره متعلق بيقدم. سيبين تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره يقدم من ماذا؟ من عموم لف نشر مرتب، يعني يقدم تخصيصا على غيره اللي هو من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم. زين، هذا هو الشأن منه، هذا هو الشأن حجية الخبر، هذا هو الشأن منه حجية الخبر. هل أن هذا الدليل مقتضى حجية الخبر؟ هل أن مقتضى هذا الدليل العقلي وجوب الأخذ بالأخبار من باب الحجية؟ لولا مقتضى هذا الدليل وجوب الأخذ بالأخبار احتياطا من باب الاحتياطي، ومن المعلوم أن الأخذ من باب الاحتياط ينافي الأخذ من الأخذ بها من باب الحجية، مضافا إلى الوجه الثاني اللي ذكرناه من الخارج، أنه هاي الأخبار بعد ما ممكن أن تتقدم على الإطلاقات، أن تتقدم على العمومات. ليش؟ لأن أساس الإطلاق، أساس العموم دليل اجتهادي، والدليل الاجتهادي مقدم على منه على قاعدة الاحتياط أو على وجوب الاحتياط، بل وارد عليه وراجع لموضوعه. وإن كان يسلم، الشيخ الأعظم رحمه الله أورد إيرادات على منه على هذا الوجه الأول. بعض الإيرادات الشيخ اعترف به الآخون اللي هو هذا، وفيه أنه لا يكاد ينهض. بعض إيرادات الشيخ اعترف به الآخون وسلم به، أما بعض إيرادات الشيخ لم يسلم به. لذا شو يقول؟ يقول وإن كان هذا الوجه يسلم عما أورده عليه الشيخ الأعظم. هذا يجب في الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.